بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أدي على ما قاله كاتب لله ثم للتاريخ من أن المتعة ليست بزواج، لأنه ليس فيها إشهاد وليس فيها إعلان ولا رضا ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتع للمتمتع بها. فكيف يقول؟ فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟ ونحن تكلمنا في المحاضرة السابقة وبينا أن الزواج الدائم على فتوى مثلا أبي حنيفة لا يشترط فيه الإشهاد، وعلى فتوى الشافعي ومالك وأحمد ابن حنبل على رواية عنه أنه لا يشترط فيه الإعلان، وأيضا أفتى جمع من علماء أهل السنة بأن الزواج الدائم لا يشترط رضا ولي أمر المخطوبة مثل أبي حنيفة. وأيضا قلنا إن الزواج الدائم في بعض الأحيان ليس فيه ميراث، مثل ما إذا تزوج المسلم كتابية، فعلى ما أفتى به علماء أهل السنة أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، فمن تزوج كتابية لا يرثها لو ماتت ولا ترثه لو مات. فإذا بالنسبة إلى هذه الأمور، الإشهاد، الإعلان، رضا ولي الأمر، الميراث ليس مقوما لحقيقة النكاح، لأن الزواج الدائم ممكن أن يقع بدون كل هذه الأمور. بالإضافة إلى ذلك نقول في هذه الليلة هو أن زواج المتعة ممكن أن يكون مشتملا على كل هذه الأمور، فممكن أن يكون فيه إشهاد، يستحب الإشهاد في الزواج سواء كان زواجا دائما أو زواج متعة. فممكن شخص يتزوج ويأتي بشاهدين، لا مانع، بل هو الأفضل. كذلك ممكن أن يكون فيه إعلان، إذا الإنسان علم أنه ليس هناك أي محذور في البلاد التي يتزوج فيها، يعني بحسب القانون التي يتزوج فيها زواج المتعة، وأعلن ذلك ويعلم أنه لن يشنع عليه ولن يعاب بزواج المتعة، فلا مانع من إعلانها. قد يكون فيه إعلان، ما المانع؟ وقد يكون فيه توارث أيضا، وقد يكون فيه نفقة إذا اشترطت المرأة على زوجها، المرأة المتمتع بها على زوجها، أن يكون بينهما توارث، ووافق الرجل فإنها ترثه ويرثها. وكذلك إذا اشترطت عليه أن ينفق عليها ووافق، تجب عليه النفقة بالشرط. وممكن أن يكون فيها مبيت، وأيضا ممكن أن يكون فيها مباضعة إذا اشترط أحدهما ذلك في ضمن العقد. فإذا يكون حال الزواج المنقطع، زواج المتعة، يكون حاله حال الزواج الدائم من هذه الجهات. غاية ما في الباب أنه ينقضي وينتهي زواج المتعة بالمدة، وأما الزواج الدائم فإنه ينقضي وينتهي بالطلاق. انقضاء الزواج بالمدة أو بالطلاق هذان مزيلان للنكاح، لا أنهما مقومان إلى أصل النكاح. هناك فرق بين ما يزيل النكاح وما يحقق النكاح. الفرق هو هذا، أن الذي يزيل النكاح هنا المدة وهناك الطلاق. إذن بالنتيجة الزوجان اللذان يتزوجان دواما أو متعة قد يكون بينهما توارث، وقد لا يكون في كلا الزواجين، وقد يكون بينهما نفقة، وقد لا يكون أيضا بعض الأحيان ربما الزوج ليس بقادر على أن ينفق على زوجته الدائمة فلا توجد نفقة وإن كانت واجبة. على كل حال النفقة والميراث والإشهاد والإعلان وموافقة ولي المرأة كله خارج عن حقيقة النكاح المتقوم هذا النكاح بالإيجاب والقبول ورضا الزوجين والمهر، هذا هو الذي يقوم النكاح. أما ما قاله كاتب لله ثم للتاريخ من أن هذه المرأة، لماذا المرأة المتمتع بها لماذا لا يوجد في زواج المتعة، كل هذه الأمور قال لأنها مستأجرة كما ورد في الحديث المروي في الكافي والاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟ يعني الإنسان يحل له أربع، يعني هل الأربع يعني واحدة لو كان متعة، لو كان لا زيادة على الأربع متعة؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. طبعا هو يعيب هذا الكاتب، كيف تكون المرأة مستأجرة؟ يعني هذا توهين إلى المرأة أنها تكون مستأجرة إذا كانت قد تزوجت بزواج المتعة. نقول الكلام تارة يكون في هذه الرواية، وتارة يعني تارة ننظر في الرواية من ناحية السند، وتارة ننظر في هذه الرواية من ناحية الدلالة. أما من ناحية السند، هذه الرواية التي ذكرت أن المرأة المتمتع بها مستأجرة، هذه الرواية ضعيفة السند، لأن من ضمن رواة هذه الرواية سعدان بن مسلم، وهذا لم يثبت توثيقه في كتب الرجال كما نص على ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث، فإذا هذه الرواية ضعيفة. أما من ناحية دلالة الرواية فنقول لا إشكال في هذه، يعني من جهة الدلالة ما فيه إشكال إلا شيء واحد، وهو أنه وصف النساء المتمتعات بأنهن مستأجرات، فهل هذا يعني يعد توهينا إلى المرأة بحيث أنه تسمى مستأجرة؟ طبعا نقول لا مانع من إطلاق المستأجرة على المرأة المنكوحة بالنكاح الدائم أو بالنكاح المنقطع على حد سواء. يعني المرأة التي يتزوج يعني تتزوج بالزواج الدائم أيضا مستأجرة، ويدل على ذلك آيات الكتاب العزيز. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. قال: أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وسنبين الآن إن شاء الله معنى الأجور ومعنى المستأجرة. وأيضا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانكمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. تلاحظون إذا آتيتموهن أجورهن. أيضا قوله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. قال: فآتوهن أجورهن. وقال جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. والآيات في ذلك كثيرة. أطلقت كلمة الطبي في تفسيره قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الاستمتاع التلذذ، والأجور المهور. وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، هذا كلام القرطبي. وسمي المهر أجرا لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يسمى أجرا، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع لا ما يقابل لأن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقال الطبري في تفسيره: وآتوهن أجورهن، أعطوهن مهورهن. كما حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: وآتوهن أجورهن، الصداق. وقال أيضا: وأما قوله إذا آتيتموهن أجورهن فإن الأجر العوض الذي يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع بها، وهو المهر، كما حدثني المثنى قال: حدثنا أبو صالح، إلى أن قال عن ابن عباس في قوله: آتيتموهن أجورهن، يعني مهورهن. وقال في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني اللاتي تزوجتهن بصداق مسمى، كما حدثني محمد بن عمرو، إلى أن يقول عن مجاهد قوله: أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، قال: صدقاتهن. وقال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي وادفعوا مهورهن بالمعروف. وقال أيضا: وقوله تعالى: إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن. وقال الإمام الشافعي كما ذكره الجصاص في أحكام القرآن، قال: فأمر الله عز وجل الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن، والأجر هو الصداق، والصداق هو الأجر والمهر، وهي كلمة عربية، يعني المهر والصداق تسمى بعدة أسماء: أجر، مهر، صداق، إلى آخره. وقال البخاري في صحيحه: علماء أهل السنة تنص، وهي صريحة، بأن الأجر هو الصداق والمهر، وهي كثيرة لا تكاد تحصى. إذن لا بأس أن أنقل أو أقرأ عليكم أيها الإخوة الأعزاء فتاوى بعض أعلام أهل السنة المتعلقة بالإجارة في النكاح. قبل أن أنقل هذه، أريد لما يقول إنما هن مستأجرات أي ممهورات قد أوتين أجورهن، يقول هذا: أنت آتيتهن أجرا، آتيتهن مهرا، فهي مستأجرة بمعنى ممهورة، آتيتها مهرا. فهذا لا إشكال فيه أيها الإخوة الأعزاء. نأتي إلى فتاوى بعض علماء أهل السنة المتعلقة بالإجارة في النكاح. يعني لو أن شخصا عقد على امرأة لكن مو بعنوان نكاح، بعنوان إجارة من أجل أن يطأها، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ يصح عند بعض علماء أهل السنة أو لا يصح؟ قال القرطبي في تفسيره: وقال أبو الحسن الكرخي إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز، يعني لو قالت المرأة آجرتك نفسي بألف دينار، يقول وقال الرجل قبلت، هذا يصح. إن عقد النكاح بدل ما تقول أنكحتك نفسي قالت آجرتك نفسي، إن عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز لقوله تعالى فآتوهن أجورهن. وقال أبو القاسم ينفسخ قبل البناء، هذا شخص آخر غير أبو الحسن الكرخي، ينفسخ قبل البناء ويثبت بعده. يعني لو أن شخصا قالت له المرأة آجرتك نفسي بألف دينار فقال قبلت، فإن كان بنى بها دخل بها وجامعها ووطأها هذا بعد يثبت، خلاص هذا زواج يصير. أما إذا كان لا، قبل أن يدخل بها علمنا ذلك أو الحاكم علم ذلك، يفسخ هذا النكاح أو هذه الإجارة. أيضا قال القرطبي استدل أصحاب الشافعي بقوله إني أريد أن أنكحك، هذا في قصة موسى عليه السلام لما قال له شعيب إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، قال استدل أصحاب الشافعي بقوله إني أريد أن أنكحك، استدلوا بها على ماذا؟ قال على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح، يعني لابد يقول أن تقول مرأة أنكحتك أو تقول زوجتك بهذه الألفاظ. وقال علماؤنا في المشهور، هذا كلام القرطبي، يقول علماء أهل السنة قالوا في القول المشهور عندهم، قالوا ينعقد النكاح بكل لفظ بشرط أنه التزويج بلفظ التزويج أو الإنكاح، زوجتك أو أنكح، لا بكل لفظ. وقال أبو حنيفة يعني بكل لفظ، يعني بماذا؟ يعني حتى لو كان بلفظ الإجارة، لو بلفظ الهبة، لو بلفظ التمليك، قالت آجرتك نفسي بألف قال قبلت، قالت وهبتك نفسي بألف قال قبلت صح، قالت ملكتك نفسي بألف يصح. وقال أبو حنيفة ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد، يعني بكل، لو قالت له ملكتك نفسي يصح، كل لفظ يدل على أنه هذا مؤبد ودائم وليس إلى أجل بأي لفظ حتى بالإجارة. لكن طبعا علماء الشيعة لم يجوزوا أنه بلفظ آجرتك ملكتك وهبتك، لا، لابد أنكحتك أو زوجتك. وأفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوط ولم يكن بينهما عقد نكاح، يعني اتفقوا إياها أنه يستأجرها مدة يوم يومين أسبوع من أجل أن يطأها بس، يعني لا يستأجرها من أجل أن تخدم مثلا في بيته، لا، من أجل أن يطأها، يقول وليس هناك عقد، ما قالت زوجتك وقال قبلت. يقول أبو حنيفة، وهي طبعا وافقت وحصل بينهما وطأ وجماع، فليس ذلك بزنا عند أبي حنيفة ولا حد فيه. إذن ما هو الزنا؟ الزنا بعد يأتي للمرأة ويعطيها أموال ويطأها. قال لا، والزنا عنده ما كان مطارفة، مطارفة يعني كان عن رغبة وميل، يعني الرجل هي راغبة في الرجل وهو راغب فيها، وبدون أموال بدون فلوس ووطأها، هذا زنا. وأما ما فيه عطاء فليس بزنا، ما فيه عطاء ليس بزنا. يعني على فتوى أبي حنيفة كل هؤلاء البغايا، كل البغايا في العالم التي يأتي إليها شخص ويدفع لها مبلغ ويستأجرها ساعة أو ساعتين أو يوم أو غير ذلك، هذا ليس بزنا، ليس ببغاء، هذا زواج عند أبي حنيفة. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر، يعني أنا عندي دار، جاء شخص يريد أن يستأجرها مني ليبيع فيها خمرا، أعلم أنه بيبيع خمر فيها، قال: واتخاذها كنيسة أو بيعة، أو أن يستأجرها ويخليها كنيسة، قال: لم يجوز قولا واحدا، هذا لا يجوز. وبه قال الشافعي: كما لا يجوز أن يكري امرأته أو عبده للفجور. شخص يريد أن يستأجر من هذا الإنسان أمته من أجل أن يطأها، أو من أجل أن يعني يجعلها مثلا أنه يجعلها، إذا شخص يريد أن يطأها يدفع له أموال، يعني يكون مثلا يجر عليها أو يكون قوادا والعياذ بالله. فيقول هذا لا يجوز، كما لا يجوز ذلك عند أبي ابن تيمية. قال: وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤاجرها لذلك. إذن من كل هذا الذي قلناه أيها الإخوان يتبين أن المهر يسمى أجرا كما نص على ذلك الكتاب العزيز، وأيضا يكون معنى مستأجرات ممهورات، أي دفعت لهن المهور التي بها يستحل نكاحهن. هذا إذن لا إشكال، يعني يتبين من هذا الذي قلنا أنه ما في إشكال في الحديث، مع أن هذا حديث كما قلنا حديث ضعيف. ثم قال هذا الكاتب كاتب لله ثم للتاريخ سابعا، يعني المفسدة السابعة التي تترتب على زواج المتعة، أن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين. طبعا هذه دعوة مجردة عن الدليل فلا قيمة لها، الساقطون والساقطات من الشباب والشابات لا يحتاجون للمتعة من أجل أن يبرروا ممارستهم للزنا والفجور والرذيلة. وكان الساقطون والساقطات كانوا ولا يزالون بعيدين عن تعاليم الدين وعن أحكام الدين، فأي شيء يلصقونه بالدين أيها الإخوة الأعزاء؟ إذا كان الساقطون والساقطات من الشيعة هكذا يصنعون، يعني يمارسون الرذيلة باسم المتعة، نحن هنا نتساءل ماذا يصنع الساقطون والساقطات من أهل السنة وغير أهل السنة؟ هل يحتاجون لحكم شرعي من أجل تبرير فعلهم للرذيلة؟ هل أنهم يمارسون الرذيلة باسم المسيار، باسم المسفار، باسم المصياف، باسم زواج فريند، باسم هذه الأسماء الجديدة التي خرجت؟ إذا كان هكذا، إذن هذه الزواجات، كل هذه الزواجات ينبغي أن تحرم، لأن الساقطين والساقطات من أهل السنة استغلوا المسفار والمصياف وغير ذلك من أجل تبرير فعلهم للرذيلة. طبعا على كل حال بالنسبة إلى الفسق من الشيعة، لو سلمنا أنهم يتزوجون المتعة، وطبعا هم بما أنهم من الشيعة لا شك أنهم يعتقدون بحلية زواج المتعة، إذن هم لا شك أفضل من الساقطين من غير الشيعة الذين يقدمون على ارتكاب الزنا المجمع على تحريمه، يعني الآن شيعي يريد أن يتزوج متعة هو بعقيدته أن هذا حلال، فلو أنه في الواقع كان حراما هذا لا يؤاخذ، يعني رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هو يظن حلال. يعني كما لو أن شخصا جاء إلى كأس فشرب منه يظن أنه عصير تبين خمر، لا يحاسبه الله سبحانه وتعالى، بخلاف الذي هو لا يعتقد بحلية المتعة فإنه بعد متوجه إلى الزنا فيقدم على فعل شيء أجمع المسلمون على تحريمه. لو سلمنا بأن الساقطين واستذوا زواج المتعة تبرير لفجورهم، هذا لا يجعل زواج المتعة حراما، وإلا لا كان علينا أن نحرم الزواج الدائم، لأن كثيرا من الفسقة وأصحاب المآرب الدنيئة اتخذوا الزواج الدائم أيضا وسيلة للفجور. بعض النساء اتخذنا الزواج الدائم غطاء للزنا وغطاء للإنجاب المحرم. يعني مثلا امرأة بما أنها متزوجة فإذا فهي تفعل الزنا، يعني شخص يتزوج بامرأة من أجل أن يجعلها أو يتكسب بها للبغاء، فجعل هذا الزواج الدائم وسيلة للتكسب بالبغاء، وهذا معروف، يعني هذا معروف. فعلى هذا الأساس هل هذا يجعل الزواج الدائم محرما لأن بعضهم استغله للرذيلة وللفاحشة؟ على هذا يعني كثير من الأمور التي هي محللة ومباحة في الشريعة المقدسة لا بد أن نحرمها، لأن هناك ممارسات خاطئة يتصرفها بعضهم في كل الأمور، حتى في الصلاة. حتى في الصلاة ممكن الإنسان يذهب يريد أن يخدع الناس، يذهب إلى المسجد يتظاهر بالتقوى بالإيمان من أجل أن يخدع الناس، وهو له مآرب دنيوية سيئة وغير حسنة يريد أن يغطي عنها بالصلاة في المسجد. ثم قال هذا الكاتب: وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينيا واجتماعيا وخلقيا، ولهذا حرمت المتعة، ولو كان فيها مصالح لما حرمت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله، وحرمها أمير المؤمنين رضي الله عنه. نحن قد أوضحنا أيها الإخوة الأعزاء فيما تقدم من ردودنا على هذا الكاتب، تبين بما لا يدع مجالا للشك أن كل مزاعم هذا الكاتب من أن المتعة فاسد، كل ذلك تبين فساده وتبين عدم صحته، وكل المفاسد التي قالها هي تترتب أيضا على الزواج الدائم، لأن الممارسات الخاطئة ممكن أن تكون في الزواج الدائم كما تكون في الزواج زواج المتعة، والممارسات الخاطئة لا تحرم حلالا قد ثبتت حليته بالدليل الصحيح، وإلا كما قلنا كانت أكثر الأمور المحللة، بل حتى العبادات الثابتة تكون محرمة، وهذا لا يقول به أحد. وتبين لنا أيها الإخوة الأعزاء أن ما زعمه هذا الكاتب من الأضرار الدينية والاجتماعية والخلقية ما هي إلا دعاوى فارغة لا تستند إلى دليل ولا تقوم بها حجة. أما أنه يزعم أن تحريم زواج المتعة كان بسبب وجود مفاسد دينية واجتماعية وخلقية، هذا غير صحيح، لأنه النزاع معه هو في ثبوت هذا التحريم وفي ثبوت نسخ متعة، لأنه قد ثبت بإجماع المسلمين أنها كانت محللة، ولكن النزاع والخلاف في أنها هل نسخت أم لا. ويكفي في دفع ما ادعاه هذا الكاتب من مضار زواج المتعة ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام وما قاله ابن عباس رضي الله عنه من أنه لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي، وأنها رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله. ونفس تشريعها يدل على ما فيها من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة. والآن نحن في عصرنا بسبب هذا الانفتاح، بسبب التبرج والسفور في العالم، تكون الحاجة إلى زواج المتعة ماسة، ولا سيما في بعض المجتمعات التي فيها تمارس الرذيلة علانية. قال هذا الكاتب تنبيه: سألت الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين عليه السلام في تحريم المتعة يوم خيبر، وعن قول أبي عبد الله عليه السلام في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة، أكان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال: إن المؤمنين رضي الله عنه في تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط، لا يتعدى التحريم إلى ما بعده. أما قول أبي عبد الله للسائل، فقال الإمام الخوئي: إنما قال أبو عبد الله ذلك تقية، وهذا متفق عليه بين فقهائنا. أولا، هذه النقولات التي ينقلها عن السيد الخوئي قدس الله نفسه وعن غير السيد الخوئي، هذه لا قيمة لها عندنا لعدم وثاقة ناقلها، لأن هذا الكاتب أساسا هو مجهول، لا أحد يعرف من هو كاتب لله ثم للتاريخ، فكيف نقبل نقولات شخص مجهول، بل شخص دل الدليل على أنه كاذب، وقد تبين ذلك مما تقدم، وسيأتي أيضا مزيد من كذباته المفضوحة. إذن بالنسبة إلى هذه النقولات لا قيمة لها، مضافا إلى ذلك فإن هذا الذي ينسبه إلى السيد الخوئي واضح أنه كذب، وواضح أنه افتراء، ولا يخفى على صغار طلبة العلم، ولا يصدر الجواب الذي زعم أن السيد الخوئي قاله لا يصدر من فاضل من فضلاء الحوز. السيد الخوئي الذي هو أستاذ الفقهاء والمجتهدين، ولا سيما مع وضوح أن هذه الرواية، رواية تحريم زواج المتعة يوم خيبر، هذه رواية ضعيفة ورواية معارضة بالأحاديث الكثيرة المتواترة التي نصت على حلية زواج المتعة، كما ذكرنا ذلك في محاضراتنا السابقة. الحديث الآخر الذي أشار إلينا، الصحابة هل كانوا يتزوجون بغير بينة، أيضا بينا أن هذا ضعيف السند، ثم بينا ما هو المراد منه في محاضرة سابقة فلا حاجة لإعادته. ثم قال هذا الكاتب: والحق أن قول فقهائنا لم يكن صائبا، ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحب تحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى قيام الساعة. فدعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل، خصوصا وأن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم بقي العمل عليها إلى يومنا هذا. طبعا ما نسبه هذا الكاتب زورا وبهتانا لفقهاء الشيعة ليس بصحيح، لأننا قلنا إن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتابيه التهذيب والاستبصار ذكر عن هذا الحديث إنه خرج تقية لأنه يوافق العامة، وهذا ينسب إلى فقهائنا أن التحريم كان فقط في ذلك اليوم، ويفتري ذلك على السيد الخوئي. قال الحر العاملي في وسائل الشيعة: حمله الشيخ وغيره على التقية، يعني في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية. وقال الفيض الكاشاني قدس الله نفسه في كتاب الوافي: نسب تقية إلى أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذا اللفظ لا يخلو من بعد، يعني إنما صدرت تقية يعني لا من أمير المؤمنين أنه كان يتقي فقال هذا الكلام، وإنما يستقيم إذا نسبت إلى بعض الرواة في وضع الحديث. هذا ما قاله، يعني بعض علماء الشيعة قال صدر تقية، بعض علماء الشيعة يقول لا ليس بتقية لأنه أساسا حديث ضعيف فلا يمكن أن نحمله على التقية، وهذا هو القول الصحيح. هذا حديث ضعيف لا يحمل على التقية، إنما يحمل على التقية إذا كان هناك حديث صحيح وكان هذا الحديث معارض بأحاديث كثيرة مستفيضة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، لذلك نقول هذا الحديث صادر تقية. أما إذا كان حديث ضعيف فهذا نطرحه لضعفه، ولا حاجة لأن نقول إنه صدر تقية. هذا الكاتب يقول إن يعني تحريم المتعة لابد أن يكون على الدوام ليس في يوم خر فقط، لأن تحريم لحوم الحمر الأهلية أيضا كان على الدوام. طبعا أكل لحوم الحمر الأهلية هو محلل عند الشيعة الإمامية، ليس حرام كما هذا الذي يدعي الاجتهاد والفقاهة، وهذه مسألة بسيطة وهذه سقطة عظيمة من سقطاته الكثيرة. وإلا لا يخفى على فقيه أن أكل لحوم الحمر الأهلية حلال، وقد ادعي في ذلك الإجماع. نعم هو مكروه لكنه حلال، فكيف تغيب مسألة إجماعية عن هذا المدعي للفقاهة والاجتهاد؟ لا بأس أن أنقل لكم إخواني الأعزاء أقوال علماء الشيعة في حلية أكل لحوم الحمر الأهلية على كراهة. قال السيد المرتضى قدس الله نفسه: وممن فردت به الإمامية وإن كان الفقهاء قد رووا عن ابن عباس رحمه الله موافقتها في ذلك، أنه يوافق الإمامية في هذا الحكم، ممن فردت به الإمامية تحليل لحوم الحمر الأهلية وحرمها سائر الفقهاء، يعني سائر أهل السنة أبناء المذاهب الأخرى حرموا أكل لحوم الحمر الأهلية. وقال الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الخلاف، قال: يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال وإن كان فيها بعض الكراهة، إلا أنه ليس بمحظور. وبه قال ابن عباس في الحمار، يعني أنه ابن عباس قال ذلك كما هو مروي في كتب أهل السنة أنه يحل أكله، نقل ذلك الجصاص في أحكام القرآن، وابن قدامة في المغني، وابن رشد في بداية المجتهد. وبه قال ابن عباس في الحمار، والحسن البصري جزء أكل لحم البغل، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا حرام أكلها. يقول الشيخ الطوسي دليلنا على حلية لحوم الحمر والبغال، قال: إجماع الفرقة وأخبارهم، هذه الأخبار مروية في الكافي والتهذيب والاستبصار، وأيضا الأصل الإباحة، يعني نشك أن هذا حلال أو حرام، الأصل أنه مباح. ويقول وأيضا الأصل الإباحة والحظر، يعني التحريم يحتاج إلى دليل. وأيضا قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى قوله أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق. فهذه الآية عددت الأشياء المحرمة، فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل، يعني من الروايات ومن السنة. وقال صاحب الجواهر قدس الله نفسه: يكره الخيل والبغال والحمير الأهلية في الثلاثة، يعني لا في الأول لا في الخيل فقط، بل عن الخلاف وهو للشيخ الطوسي الإجماع على ذلك، كما عن الانتصار والغنية أنه والانتصار كما قلنا لسيد المرتضى أنه من متفردات الإمامية في الأول والثالث، يعني تفردت الإمامية في الأول وهو الخيل، وفي الثالث أنه يحل أكله، وفي الحمر الأهلية الثالث للأصل، الأصل الحلية إلا أن يثبت بالدليل. والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها، قال محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عليه السلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير فقال: حلال ولكن الناس يعافونها. وقال السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل: ويكره الخيل والحمير والبغل ولا يحرم بلا خلاف يظهر في الأولين، يعني في الخيل والحمير لا خلاف في أنه حلال، بل جعل الحكم في الأخيرين، أو جعل الحكم في الأخيرين في الانتصار والغنية من متفردات الإمامية وهو الخيل وهو الحمير والبغال. وعلى الأظهر في الثالث، الأظهر في الثالث أنه أيضا يحل، وهو الأشهر أنه حلال، بل عليه عامة من تأخر من فقهاء الإمامية. وفي الخلاف الإجماع عليه أنه يحل، وعلى الأولين أيضا وهو الخيل والحمير، مضافا إلى الإجماعين المتقدمين وهو الحجة، مضافا إلى أصالتي البراءة والإباحة، الأصل البراءة والأصل أنه مباح، المستفادتين من الأدلة القطعية العقلية والنقلية كتابا وسنة وإجماعا مستفيضة، يعني الأدلة مضافة إلى الإباحة المستفادة، هناك أيضا نقول نقلية من الكتاب والسنة مستفيضة بل متواترة، وظواهرها الصحيحة المستفيضة، وفيها الصحاح، فيها روايات صحيحة وغيرها. إذن من هذه النقول أيها الإخوة فهمنا أن لحوم الحمر الأهلية مباحة ومحللة عند الشيعة الإمامية، إلا أنها مكروهة، ودلت على ذلك أخبار صحيحة من ضمنها صحيحة محمد بن مسلم التي قرأتها عليكم. لكن يظهر من بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، لا أنه نهى أن يأبل لأنها كانت تحملهم في ذلك الوقت، ما قال هي حرام تأكلوها، وإنما قال لا تأكلها، نهى عن أكلها لأنه يراد ركوب ظهورها. من هذه الأحاديث صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، يعني كان الناس يستفيدون منها أنهم يحملون أمتعتهم ويحتاجون إليها في الحمل، حمل الأمتعة، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن، هذا ما كان تحريم، كان نهي عن ذبحها وأكلها. وعن أبي الجارودي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر، يعني أصابهم الجهد والتعب، فأسرع المسلمون إلى دوابهم، يعني عفوا جهدوا كأنما يعني أصابهم غير الجهد، ويعني الجهد بسبب الجوع، لذلك قال فأسرعوا إلى دوابهم، يعني يريدون أن يذبحوا الدواب من أجل أن يأكلوها. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بإكفاء القدور، يعني أنهم خلاص جهزوا القدور ووضعوا فيه الماء حتى يذبحونها ويضعون لحومها في القدور. النبي أمرهم قال أكفئوا القدور، لا تذبحوا الدواب. ولم يقل الإمام يقول ولم يقل إنها حرام، وكان ذلك إبقاء على الدواب حتى تستعمل في السير وفي الحمل، حمل الأمتعة. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام. ثم قرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية. وأخرج أيضا وأخرج مسلم، هناك رواية في كتب أهل السنة تشبه هذه، عند مسلم أخرجها في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها. تلاحظون أنه قال وكان الناس احتاجوا إليها. في رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس قال لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس، يعني لا من أجل أنه حرمة أكل اللحم، لا، قال فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر. يقول أنا ما أدري هل أنه قال أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، يعني كان يتكلم في لحوم الحمر الأهلية، هل أنه من أجل لحوم من أجل اللحم حرمه أو من أجل أنها كانت حمولة الناس. إذن هذه الأحاديث أيها الإخوة واضحة الدلالة صلى الله عليه وآله إنما نهى الناس عن أكل لحوم الحمر الأهلية لأنهم كانوا يحتاجون للركوب عليها، وما حرمها عليهم حرمة تشريعية أنه لا يجوز أكلها. لكن بعضهم توهم أن هذا النهي هو نهي تحريم لأكل اللحم نفسه، فلذلك أفتوا بالحرمة. لو تأملنا أيها الإخوة الأعزاء أحاديث أهل السنة في كتبهم الستة وغير الكتب الستة التي رووها عن سائر الصحابة في تحريم لحوم الحمر الأهلية لرأينا كثير من الروايات التي جاء فيها أن النبي نهى عن لحوم الحمر الأهلية، أكثر الروايات خالية عن ذكر تحريم المتعة في يوم خيبر، إلا حديث واحد هو حديث أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا يدل على أن النهي عن المتعة قد دس في الحديث دسا، أو ربما يكون على فرض أنه صحيح كما أسلفنا فيما تقدم أن النبي نهى أيضا عن المتعة من أجل أن لا ينشغل الناس بمباضعة النساء عن العدو الذي هو عدو عنيد وعدو شديد وقوي، فأراد منهم النبي صلى الله عليه وآله أن لا ينشغلوا بالنساء عن الحرب. لو سلمنا بأن هذه الأحاديث صحيحة كما قلنا التي ورد فيها النهي في يوم خيبر، النهي لا يدل على التحريم، لعل المراد أن النبي كما قلنا نهاهم عن المتعة من أجل أن يأخذوا الأهبة، يعني أن هذا الأفضل لكم أنكم تجاهدون العدو وتقابلون العدو فهو أفضل، يعني نهي تنزيه لا نهي تحريم، والله العالم. باقي كلام هذا الكاتب نؤجله إلى المحاضرة الآتية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم.